نقرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والحاضرين والسامعين في كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا. فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التأريخ
ومن ثم احتيج إلى التأريخ.
والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل وقوع اللقي، كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنه.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله بين أن سبب رد الحديث إما سقط في السند وإما طعن في الراوي. في الدرس الماضي ولا زلنا الآن نتحدث عن السبب الأول في الضعف، وهو السقط. السقط يعارض اتصال السند، يعني لماذا كان هذا الحديث ضعيفا؟ نقول لوجود السقط، والسقط يعارض أي شرط من شروط الحديث الصحيح، اتصال السند. فالساقط في السند أو الساقط من السند هذا سبب موجب لضعف الحديث. عرفنا أن أنواع السقط تتعدد، الكل ضعيف، لكن نوع السقط له مسمى. فإذا سقط من أوله كان معلقا، مثل أن يقول المسند أو الإمام يقول مثلا، هذا كما مثلت لكم في الواحد مثلا في أسباب النزول، أحيانا يذكر الواحد رحمه الله تعالى يذكر أسباب نزول مسندة بصيغة التحديث، حدثنا فلان إلى أن ينتهي من السند إلى ابن عباس مثلا، لكن أحيانا يقول وعن ابن عباس أنه قال كذا، أو عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال كذا، نقول هذا خرجه معلقا لأنه لم يذكر شيوخه منه إلى تلميذ ابن عباس مثلا في الصورة السابقة مجاهد عن ابن عباس، هذا يعتبر معلقا. عندنا من أوجه السقط المعضل، وهو إذا سقط منه اثنان لكن ليس من أول السند ولا من آخره، من الوسط، لكن المعضل سقط اثنان فصاعدا على التوالي، وهذا مثل ما مثلت لكم بحديث الزهري عن حفصة رضي الله عنها. الزهري عن حفصة يحتاج إلى ثلاثة بأقل تقدير، هذا معضل. النوع الثالث من السقط المنقطع، والانقطاع معناه سقط راوي واحد أو أكثر لكن ليسوا على التوالي، يعني بمعنى سقط بين التابعي وتابع التابعي رجل، ثم هناك سقط في موقع آخر من السند. طبعا الغالب أن يكون السقط أن يسقط رجلا واحدا، لكن حين تواجه حديث فيها سقط، فمثل لو جاءتك رواية مثلا قتادة عن ابن عباس في سقط، لأن قتادة حتى يصل ابن عباس يحتاج سعيد بن جبير مثلا، يعني كثيرا ما يرد في الأسانيد قتادة عن سعيد عن ابن عباس. أحيانا يأتي في الأسانيد ويعللها لأمة قتادة عن ابن عباس، قالوا هذا سقط، هذا انقطاع، مثل ما حصل من بعض الرواة في حديث شبرمة في الحج، قال لبيك عن شبرمة. من ضمن الأسانيد المروية والإسناد المعروف قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، لكن جاء راوي فقال قتادة عن ابن عباس، قلنا هنا سقط انقطاع. المؤلف بعد ذلك قال الانقطاع منه شيء ظاهر وشيء خفي، وهذا فعلا الانقطاع أحيانا يكون ظاهر لك. فلذلك قال: فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتاج إلى التاريخ. هو يقول السقط من أسباب ضعف الحديث، والسقط له عدة مسميات. الآن تكلم على تقسيم جديد، نوع السقط من حيث الظهور والخفاء. عندنا سقط سهل أن تكشفه، مثل كما قلت لكم الزهري عن حفصة ما يحتاج إلى تعب كثير، يعني حتى يصل إلى حفصة يحتاج إلى 3 رجال. يعني لو قرأت تاريخ وفاة الزهري وتاريخ وفاة حفصة رضي الله عنها وجدت بونا شاسعا، تعلم أن هذا بينهما سنين عديدة جدا، حتى مات هذا ولد هذا. واضح؟ هذا يكون سهل بالرجوع للتاريخ. مثال سقط مثلا ظاهر جدا، رواية أبي عبيدة عن أبيه ابن مسعود الصحابي رضي الله عنه. رواية أبي عبيدة عن أبيه إذا رجعنا للتاريخ وجدنا السقط ظاهر جدا، لأن مسعود توفي وكان لابنه سنة أو سنتان. السقط ظاهر ولا لا؟ يعني كيف هذا يسمع ويتحمل من أبيه؟ مستحيل. فتقول مثلا رواية هذا عن هذا غير ممكنة، يعني الانقطاع هنا ظاهر جدا، يعني عن من أخذ هو عن أبيه؟ أحيانا بالتاريخ تعرف أن هذا ولد هذا مات هذا، أو حينما مات هذا هذا له سنة أو سنتان أو 3، ما في تحمل، لا يوجد تحمل من الراوي، مستحيل التحمل هنا. أحيانا يكون السقط خفي جدا، طبعا درجة الخفاء كبيرة جدا، ولذلك تفاوت الأئمة في العلم في هذه الناحية من العلل. حينما يكون السقط خفي جدا تتعب أكثر. الآن سنتكلم اليوم عن ماذا؟ عن السقط في الإسناد من النوع الخفي. نحن تكلمنا أن أسباب ضعف الحديث له سببان، السبب الأول السقط في الإسناد، الضعف في الراوي. إلى الآن نحن نازلنا نتكلم في القسم الأول السقط، السقط منه خفي منه ظاهر. الخفي هو الحديث المدلس والمرسل الخفي فقط، يعني في الذي ذكره الحافظ هنا. يعني السقط الخفي هو رواية المدلس والمرسل الخفي. خلونا نأخذ الأول. الحافظ يقول: والثاني، يعني الأول كان القسم الظاهر القسم الخفي، المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. ما هو الحديث المدلس؟ ومن هو الراوي المدلس؟ أعطيكم تعريف للتدليس من خلال كلام المؤلف هنا. التدليس هو أن يروي الراوي عمن عاصره وسمع منه ما لم يسمع، أن يروي الراوي عمن عاصره وسمع منه ما لم يسمع. بعبارة تحتمل السماع، بعبارة تحتمل السماع. خلونا نرجع للتعريف وناخذ فقرة فقرة ثم سأعيد التعريف. أن يروي الراوي عمن عاصره وسمع منه ما لم يسمع منه، بعبارة تحتمل السماع. أنا مهد لكم بتمهيد قبل التعريف. لو أخذنا مثال واقع في الحديث، مثلا قتادة يروي عن أنس ويأخذ عن أنس العلم والحديث وله روايات كثيرة. يوما ما أنس حدث بحديث كان قتادة غير موجود، قتادة غير موجود، جاء قتادة وأخبر أن أنس حدث بهذا الحديث، طبعا هو غير موجود، ماذا قال؟ هو العادة يقول حدثنا أنس، هذه المرة ما قال حدثنا أنس، قال عن أنس بن مالك أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. طيب حنا بنتشدد شوية، ماذا نقول؟ نقول لقتادة هل سمعت أنسا؟ قال لا. قلت طيب لماذا لم تقل حدثنا؟ قال إذا قلت حدثنا كذبت، لكن أنا بجيب لكم لفظة تمشي عليكم عن ولا لا. أنت إذا قلت عن فلان احتمال سمعت احتمال ما سمعت، لكن إذا أريد أن أشدد عليك أقول لك هل حدثك؟ تقول لا ما حدثني، حدث زميلي أو قريني. قلنا ها أنت دلست علينا اليوم. قال نعم. شعبة راوي عن قتادة، لكن شعبة متشدد، يقول كنت أنظر إلى فم قتادة، إذا قال عن قلت له قل حدثنا قل حدثنا، قال فإذا قال حدثنا كتبت، وإذا رفض لم أكتب، معناه قتادة مدلس علي. واضح أخوان؟ شعبة كان امتحانا، لكن ليس كل طالب يمتحن شيخه ولا لا، في طلاب قد يكونون يمتحنون مشايخهم. شعبة كان يقول كنت أنظر إلى فم قتادة، إذا قال حدثنا أحيانا قتادة ماذا يقول؟ يقول عن أنس، فيقول له شعبة قل حدثنا، قال حدثنا كتب، رفض قال عن لم يكتب. وعند شعبة امتحان ثاني، يرجع له مرة ثانية ويسأله نفس السؤال، يرى اختلف أم لم يختلف. وذاك شعبة ماذا يقول؟ يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، يقول أنا كفيتكم عنه، يقول كفيتكم تدليس ثلاثة. قتادة وأبو إسحاق السبيعي والأعمش سليمان بن مهران، يقول أنا كفيتكم ثلاثة، إذا رأيتموني رويت عنهم رواية فهي سماع لأني لا أحمل التدليس. عرفتم كيف؟ فهو الراوي لماذا يدلس؟ يقول هذا شيخي سمعت منه سنين عديدة ولم أسمع منه هذا الحديث سأقول عنه. واضح؟ إذن هذا الباعث للتدليس. ولذلك صيغة حدثنا أخبرنا امتحان له. عرفتم التدليس أخوان؟ طيب الآن قتادة معاصر لأنس أم ليس معاصرا؟ لاحظوا التعريف، الآن سأرجع له التعريف، هناك فقرتان مهمتان. في المثال الواقعي قتادة عاصر أنس أم لم يعاصره؟ عاصر. ثانيا هل قتادة له سماعات من أنس؟ عنده حديث سمع من أنس؟ نعم. وهذا اللي جعله خفي، هذا اللي جعله خفيا، هو عاصره وروى عنه في حديث واحد أخفى عليك، كيف تعرفه؟ كان قتادة يدلس على طلابه، قال اليوم سأدلس عليكم، وقال حديث ودلسها، قال دلست عليكم؟ قالوا لا والله ما دلست، قال لا دلست. تدريس خفي. واضح أخوان؟ خفي. لماذا خفي؟ لماذا كان خفيا؟ لأن التلميذ عاصر شيخه وسمع منه، روى عنه ما لم يسمعه منه، مثل بن جريج، عبد الملك بن جريج لازم عطاء 10 سنين، لازم عطاء 10 سنين، أخذ علم عطاء كله، لو يوما من الأيام لم يسمع من عطاء حديث دلسه، وذاك بن جريج مدلس، لكن طبعا روايته عن عطاء سماع. فأحيانا التلميذ يعاصر شيخه لكن لم يسمع منه هذا الحديث فيدلس بصيغة تحتمل، إذا فعل ذلك كان مدلسا واستحق وصف التدليس في الجملة. طيب عرفتنا التدليس أخوان، هذا يسمونه تدليس الإسناد، تدليس إيش؟ الإسناد، تدليس الإسناد. قبل أن ننتقل من التدليس لو أخذنا مثال، مثلا وجدنا حديث يروي محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق مدلس، إذا وجدنا حديثا يروي محمد بن إسحاق عن الزهري مثلا، طبعا هو من تلاميذ الزهري، وإن كان هو من طبقات الزهري يعني نازلة قليلا، نازلة كثيرا حتى مو قليلا، لكن يروي عن الزهري، إذا جاءنا حديث مثلا لمحمد إسحاق عن الزهري بالعنعنة، قال عن، قلنا هذا الإسناد ضعيف. لماذا كان ضعيفا؟ لأن محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع. إذن هذا وجه أن كون الساقط هنا الخفي سبب ضعفا في الحديث. إذن إذا جاءنا راوي موصوف بالتدليس ورأينا في الإسناد كلمة عن، لم يقل حدثنا، إذا قال حدثنا قضي الأمر. وذاك المؤلف ماذا قال عندكم؟ قال بلفظة تحتمل اللقي كعن وقال، لكن لو استثنى يعني قال خصص في لفظ عن وقال، لكن لو قال حدثنا لكان صادقا ونقبل حديثه ولا نعتبره ندلس. لكن الإشكال إذا قال عن، فلو أتانا محمد بن إسحاق روى عن الزهري بالعنعنة قلنا هذا الحديث ضعيف. لماذا كان ضعيفا؟ قلنا لمحمد بن إسحاق مدلس، والمدلس قد يسقط رجلا فنتوقف في حديثه، فنقول حديث محمد إسحاق عن الزهري هنا ضعيف الإسناد لكون محمد بن إسحاق مدلس. هكذا لو جاءنا مثلا عبد الله بن لهيعة، أو جاءنا مثلا بن جريج، بن جريج مدلس، سفيان الثوري مدلس، قتادة مدلس وغير ذلك، إذن التدليس في الحقيقة يقدح في صحة الحديث، وإن كان لا يقدح في الراوي لكن يقدح في صحة الحديث، ويصبح الحديث ضعيفا لكونه مدلسا. طيب أنا سأفصل قليلا وبشكل يعني سهل حتى يتوسع مفهوما عن التدليس في إطار هذا المتن. لو سألتكم سؤال، هل المدلس هو دائما يدلس ولا أحيانا؟ بالطبيعي أحيانا، يعني المدلس ليس هو شيء يشتهي ليل نهار يعني يدلس هكذا، لا، هو أحيانا يقع في التدليس، يقع في التدليس. لذلك هنا يأتينا سؤال مهم جدا، كيف نتعامل مع رواية المدلس؟ سأذكر لكم 5 خطوات بسهولة. أولا لابد أن يثبت أن الراوي مدلس، لأن أحيانا الراوي يتهم بالتدليس لكن ليس مدلسا. طبعا هناك كتب ألفت في علم في الموصوفين بالتدليس، مثال كتاب لو اطلعتم عليه سريعا مع هذا المتن، كتاب الحافظ بن حجر تعريف أهل التقديس، هو خصه في الرواة المدلسين، يعني ذكر عدد لك الرواة المدلسين. وكذلك ابن الكيال ألف كتاب كبير تلاميذ الحافظ بن حجر ألفوا في التدليس، ابن الكيال ألف كتاب في المختلطين، وأحيانا يصف منهم بالاختلاط مع التدليس لكنه خصصه في المختلطين. التراجم كذلك مثل تهذيب الكمال، تهذيب الحافظ بن حجر، مثلا كتب الرجال عموما، تجد ينصون على أن الراوي مدلس أم لا، طبعا هذا موجود بكثرة في التراجم. لكن لا كتب أيضا ألفت في معرفة طبقات المدلسين. الخطوة الأولى لابد أن يثبت التدليس، يعني احتمال يوصف إمام بالتدليس وليس مدلسا. ثانيا إذا ثبت التدليس، يعني رجعنا إلى كتب التدليس والتراجم وجدنا هذا الإمام موصوف بالتدليس، هنا ننظر في كلام الأئمة، يعني هل قالوا أن تدليسه نادر أو تدليسه كثير نوعا ما. إذا قالوا نادر هذا لا نلتفت له، لا نصفه بالتدليس، يعني مثل يحيى بن سعيد الأنصاري إمام مشهور، يحيى بن سعيد الأنصاري وهو راوي حديث الأعمال بالنيات، يحيى بن سعيد الأنصاري نادر ما يدلس، فهذا لا نلتفت له، لا يعتبر مدلس. إذا قال نادر التدليس أو تدليس قليل جدا لا ننظر له. الخطوة الثالثة وهي درس، وهي الدرس هنا، إذا ثبت عليه التدليس، إذا ثبت عليه التدليس في الجملة المدلس روايته ضعيفة، إلا إذا حصل الآتي: أن يصرح في رواية أخرى بالسماع، أن يصرح في رواية أخرى بالسماع. يعني إذا رأينا مدلس يجب أن نستوفي الطرق، هل في رواية صرح بالسماع؟ ثانيا أن لا يكون شيخه في الإسناد لم يدلس عنه. يعني بعض المدلسين ينصون في ترجمتهم بأنه صحيح أنه مدلس لكن لا يدلس عن فلان وفلان وفلان، هذا مهم جدا، وهذا موجود في التراجم. يعني مثلا سفيان الثوري مدلس، لكن العلماء يقول سفيان الثوري لا يدلس عن سلمة بن كهيل مثلا، ولا منصور بن المعتمر، ولا أبي إسحاق السبيعي، يعني ما يدلس عن هؤلاء. طيب مثل ابن جريج لا يدلس عن عطاء، يعني هو مدلس لكن في شيوخ معينين لم يدلس، هذا عرفوهم العلماء وأحصوا الأمر. إذا مهم جدا إذا رجعنا يكون عندنا نظر، أن ننظر هل دلس عن شيخه في الإسناد أم لا، أم كان من الشيوخ الذين لا يدلس عنهم. الأمر الثالث ننظر هل من تلاميذه من بين سماعات الإمام. ما معنى بين سماعات الإمام؟ يعني أحصى حديثه بالتحديث، مثل ما قلت لكم سابقا شعبة يقول أنا كفيتكم تدليس قتادة وأبو إسحاق والأعمش. يعني حين يأتي تلميذ وينقل سماعات شيخه، هذه مهمة أن نطلع عليها. مثل الليث بن سعد الفهمي أخذ عن ابن الزبير ما سمعه فقط، ما دلسه وتركه. خطوة بعد ذلك أن نجد حديثه في كتب اشترط أصحابها الصحة. يعني مثلا كثير ما نجد رواية محمد بن إسحاق في صحيح ابن حبان مثلا، صحيح ابن خزيمة، نقبلها ولو رواها ابن حبان بالعنعنة. لماذا؟ لأن ابن حبان في مقدمة صحيحه قال لم أورد من أخبار المدلسين في كتابي هذا إلا ما سمعوه، يعني يورد الأحاديث الصحيحة. فإذا وجدنا المدلس روايته في أحد الكتب اللي اشترطت الصحة مثل ابن خزيمة، ابن حبان، وكذلك من باب أولى إذا وجدنا في الصحيحين، إذا وجدنا حديث قتادة عن أنس في الصحيحين وهكذا. أو خطوة أخيرة، إذا وجدنا المدلس تابعه أحد، إذا تابعه أحد ارتفعت، وهذا يفعل البخاري في صحيحه. البخاري إذا خرج حديث قتادة عن أنس بالعنعنة ماذا يفعل؟ يقول وتابعه أبان وهمام، حتى لا تقول البخاري قتادة عنعن، يقول لك نعم في متابعات له. واضح؟ هذه صورة خفيفة وسريعة. انتقل إلى نوع ثاني من أنواع الحديث الخفي، وهو الحديث المرسل الخفي. طيب ما هي صورة المرسل الخفي؟ صورة المرسل الخفي الحافظ قال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. صورة المرسل الخفي أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه. لاحظ في التدليس لقيه وسمع منه، في المرسل الخفي اثنان تعاصرا ولم يلتقيا. أضرب بمثال واقعي، الحسن البصري عن أبي هريرة، الحسن البصري عن أبي هريرة الحسن البصري عن أبي هريرة هو عاصر أبو هريرة لكن لم يلقه، لم يلقه، وهذا موجود. أنت قد تتعاصر مع شيخ معاصر الآن ويموت هذا الشيخ ولم تلقه، ليس كذلك؟ وتعاصر الراوي أو التلميذ مع شيخه فترة طويلة. الحسن كان بالبصرة ولم يلقى أبا هريرة، ثم جاءنا حديث الحسن عن أبي هريرة، وهذا جاء عند النسائي في رواية المختلعات، هذا ضعيف، ولذلك وجه النسائي له الانقطاع أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. تقول عاصره، أقول لك نعم عاصره لكن لم يلقه. لماذا هذا كان مرسلا خفيا؟ لأن في الحقيقة وجود تعاصر، وحين يكون هذا التعاصر مدته طويلة. ومثاله نفس الحسن عن أبي بكر. الدارقطني يقول الحسن عن أبي بكر تعاصر لكن لم يسمع منه. طيب كيف عرفوا أنه لم يسمع منه؟ الدارقطني يقول الحسن كثيرا ما يدخل الأحنف بن قيس بينه وبين أبي بكر. لماذا يدخل الحسن الأحنف بن قيس بينه وبين أبي بكر وحذفه في بعض الأسانيد؟ دليل أنه ليست له واسطة إلى أبي بكر إلا الأحنف بن قيس. وإن كان أبو حاتم يقول قد سمع الحسن بضعة حديث من أبي بكر، لكن هذا في خلاف بين العلماء. كذلك عمر بن دينار لم يسمع من عامة الصحابة، فإذا جاءت له رواية عن أبي هريرة لم يسمع من أبي هريرة. صحيح أنه عاصره لكن لم يسمع، ولذلك أحيانا ممكن يراه لكن لم يسمع منه، وهذه تشتد أنه يلتقيان ولم تحصل له رواية. هذا مرسل خفي. فإذا جاءنا إمام وقال هذا الحديث ضعيف، قلنا لماذا؟ قال فلان لم يسمع من فلان مع أنه عاصره، هنا نعرف أن هذا مرسل خفي. طيب نحن عرفنا في التدليس أن رواية المدلس إذا صرح بالسماع نقبلها أو نرفضها؟ ها نقبلها. طيب كيف نقبل رواية المرسل الخفي؟ نقول نقبل روايته إذا صرح يوم من الأيام بالتحديث مرة واحدة فقط يكفيه. لماذا؟ حتى نعلم أنه لقيه، بخلاف التدليس نحتاج للتحديث في كل رواية. المرسل الخفي نريد إثبات أنه لقيه، وهذا لا يمكن معرفته عند المحدثين إلا بالسماع مرة واحدة. ولذلك المحدثين ماذا يفعلون في جميع الرواة؟ يكفيهم أن هذا الراوي مرة صرح بالسماع وباقي عنعنته على الاتصال، ولا نشترط في الراوي أنك دائما تصرح بالسماع، هذا نشترطه في المدلس فقط. أما الراوي السالم من التدليس نشترطه مرة واحدة قال حدثنا، والمرسل الخفي راويه ليس مدلسا. عرفتم الفرق إخوان؟ راوي المرسل الخفي ليس مدلسا. الآن الوضع الطبيعي، الراوي يعني خلونا نأخذ راوي ما يدلس، شعبة ما يدلس، شعبة مو في كل إسناد يقول حدثنا، ليس في كل إسناد حدثنا، لكن نحمل عنعنته على السماع لأنه ليس مدلسا حتى نتهمه. صاحب المرسل الخفي أو صاحب المرسل الخفي وهو المرسل الخفي قلنا لا يمكن أن نزيل رسالك الخفي إلا أن تقول مرة واحدة حدثنا أبو بكر كما في الحسن. واضح؟ طيب وباقي روايات عن الحسن، باقي روايات عن الحسن عن أبي بكر سنحملها مثلا على السماع. لماذا؟ لأنه ليس مدلسا. لو كان الراوي غير مدلس ليس مدلسا، وإنما مرسل إرسال خفي نتهمه بأنه لم يلقه، أو بالأحرى بعبارة أصح يعني نقول لم يلقه، ليست التهمة، لا لم يلقه. لكن إذا تبين أنه سمع مرة واحدة قلنا لقيه. نعم الله أعلم. سؤال أو شيء؟ المرسل الخفي. نعم، إذا ثبت عليه التدليس، ثبت على التدليس، ما الذي يجعل روايته صحيحة؟ يصرح بالسماع في رواية أخرى، أن توجد رواية أخرى فيها التصريح بالسماع، لأن ليس كل إسناد فيه التصريح بالسماع. أن يكون، أن ننظر هل دلس عن شيخه هذا أو لم يدلس، في شيوخ يذكرون أنه لم يدلس عنه، أو ننظر هل في تلاميذه من أحصى سماعاته. الخطوة الرابعة أن نجد، الأمر الرابع أن نجد روايته في حديث اشترطت الصحة، مثل ابن خزيمة، ابن حبان، المستدرك، أو حتى في الصحيحين. الآن هناك رواة وصفوا بالتدليس، أخرج لهم البخاري بصحيحه، فيدافع الحافظ بن حجر بأن البخاري عرف أنه ما دلس وصحح حديثه، دليل أنه يعرف أنه لم يدلس في هذا الحديث، لأنه حكم عليه بالصحة، والحكم الصحة فرع يعني عن ثبوت التدليس. فالإمام حينما صحح متأكد من أنه لم يحصل تدليس. طيب، حينما ذكرت لكم أن الراوي أحيانا هل ننظر دلس عن شيوخ هؤلاء أم لم يدلس؟ لماذا؟ لأن أحيانا هذا يحصل في التلميذ الذي أكثر عن شيخه. ابن جريج لازم أعطاه 10 سنوات، ماذا يريد أن يدلس؟ ما عنده شيء يدلسه، ولا لا، لكن لو لازم سنة حديثه كثير قد يدلس. فالراوي إحنا مكثر عن شيخه كثارا كبيرا لا يحتاج للتدريس. لماذا لا يحتاج للتدريس؟ يقول العلم، مثل ابن جريج يقول العلم أعطاه كله عندي، حتى يقول يعني من حدثكم بحديث عن عطاء مو عندي ليس بصحيح، ماذا يفعل؟ يدلس، ما عنده شيء يدلسه، حتى تقول له دلس قال ما عندي شيء يدلسه، هات لي شيء من عطاء أدلسه لك، ما عنده شيء يدلسه. إذا أكثر غالبا ومكثر وملازم ملازمة شديدة لا يحتاج للتدليس، أو ربما ليس عنده شيء يدلسه عن هذا الشيخ. نعم، لأنه ليس بمدلس، هو المسألة عدم التلاقي فقط. نعم، وهذا هو الواقع. لو أتينا بمثال الواقعي في خلاف الحسن عن أبي بكر اختلف فيها، أكثر لما يقول الحسن لم يسمع من أبي بكر، أبو حاتم قال سمع شيئا، وهذا هو الصواب، أنه سمع حديث يسيرة من، فحملوا رواية عن أبي بكر بالسماع. طبعا منها حديث الحسن عن أبي بكر في إذا قتل المسلمين بسيفيهما في القاتل يقتلون في النار في الصحيحين، وحديث أن ابني هذا سيد، وحديث أبي بكر المشهور في حينما عدا في الصف وقال زادك الله حرصا ولا تعود، من رواية الحسن عن أبي بكر أيضا. نعم، نعم، لا ما يطعن، ترى لو طعننا كل لم الكبار كلهم مطعون فيهم، لكن التدليس هو الدافع له، مثل ما قلت لكم الدافع له يعني أنه لم يروي هذا وروى عن شيخه، لكن طبعا ليس محمودا، ليس محمودا. من هو؟ نعم، نعم، هذا إخوان نمط التصنيف، أنماط التصانيف تختلف. نحن دائما نعرف الكتب لكن لا نعرف هدف المؤلف. يضربكم مثال واقعي، السنن الدارقطني، يمكن كثير من الطلاب يقول ننظر فيها وفيها حديث صحيح، هو أراد الدارقطني أن يخرج سنن معللة على خلاف قصدك أنت ما تظن فيه، هو يريد سنن معللة، ولا لا، هو يقول سنن معللة، فهو خلاف ما تفهم أنت. أحيانا مثلا أبو تمام في كتاب الفوائد أسس هذا الكتاب ليبين الحديث الغرائب الشواذ، وأنت تقول ما شاء الله الفوائد لأبي تمام، الفائدة إذا قالوا فائدة معناها حديث يعني ليس جيدا، أو يسمونها أحيانا الحديث الحسام، لما قيل لفلان لا تأخذ حسام فلان قال من حسنها فررت. نعم بس عفوا عطفا على كلام الأخ الكريم، الحسن المسند مسند الإمام أحمد أراد كتاب يجمع فيه الأحاديث بغض النظر عن الصحة، لكن لما اختلف قصد البخاري أراد الصحيح سماه الصحيح المسند، إذن عنده هدف. طب البخاري أين هو في الأدب المفرد؟ أورد الضعيف والصحيح. في كتاب الأدب المفرد غير، لم يشترط. فحان نريد أن نجمع كتابا. نعم، فهدف التأليف له أهداف. نعم مكي. لا يمكن المقارنة بينهما، لأن هذا نمط غير وهذا نمط غير، هذا نمط الصحيح وهذا نمط الجمع. نعم سنن أبي داود حاول ينتقي، ترى عموما السنن الأربع تعتبر كتب منتقى، كتب منتقى. لكن إذا ذهبت الدرقطني الغرائب والفرائد، نقص الغرائب والفرائد والفوائد يعني الضعاف. المحدث إذا قالوا هذا الحديث فائدة فمعناه ضعيف، ترى مو فائدة الفوائد نحن. نعم طيب تفضل، الله أعلم.